بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في هذا الباب، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر، الذي صدره الإمام البخاري رحمه الله بالآية: جاء أحد منكم من الغائط، ثم ذكر عددا من الآثار. وقرأنا في آخر ما قرأناه من هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه تفسير أبي هريرة للحدث بالصوت. والحدث عموما كما سبق الخارج من السبيلين، سواء كان معتادا أو غير معتاد. عند من هذا السؤال؟ ما حال حديث الوضوء من كل دم سال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء من كل دم سال؟ هذا يستدل به من يرى الوضوء لخروج الدم من أي مكان، حتى لو فرك شيئا من جلده وخرج شيء من الدم عليه الوضوء. وقد سبق أن هذا المذهب غير صحيح، وذكر أو ذكر الإمام البخاري آثارا ترد على هذا، كقصة عباد بن بشر لما طعن وهو يصلي وواصل صلاة، وهكذا أيضا قول الحسن: لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. هذا يدل على أن خروج الدم ليس من نواقض الوضوء. فهذا الحديث يحتج به من يقول بأنه من نواقض الوضوء: الوضوء من كل دم سال، ما حاله؟ ضعيف. لا أحسن، الحديث ضعيف، أخرجه الدارقطني عن تميم الداري، تميم بن أوس الداري، دعمه حديث ضعيف لا يصح، من طريق عمر بن عبد العزيز عن تميم الداري، وعمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم، فالسند منقطع، إضافة إلى أن فيه يزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان، ففيه ثلاث علل: فيه مجهولان يزيد بن خالد ويزيد بن محمد، وفيه أيضا انقطاع، عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري، وقد ضعفه أهل العلم، ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 470. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، ثقة، قال: حدثنا ابن عيينة، وابن عيينة ما اسمه؟ سفيان ابن عيينة ابن أبي محمد ابن أبي عمران، سفيان بن محمد ابن عيينة ابن أبي عمران الهلالي أبو محمد، الهلالي أبو محمد إمام من أئمة المسلمين، إمام حافظ حجة، نعم، وهو من أثبت الناس في عمرو ابن دينار، وإمام من أئمة السنة، كان ينكر على أهل الأهواء والبدع. ذكروا أنه جاء إلى بشر المريسي، وبشر المريسي معتزلي تنسب إليه الطائفة المريسية، كان يقول بخلق القرآن، هذا بشر يقول القرآن مخلوق، فجاء إليه سفيان رآه في السوق، فجاء إليه وقال له: يا دويبة، أما تقرأ قول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر؟ يعني الله عز وجل يقول: ألا له الخلق والأمر، فالخلق شيء والأمر شيء، والقرآن من أمر الله وليس من الخلق، والأمر من الكلام، وكلام الله صفة من صفاته، كلام الله صفة من صفاته لا يشبه كلام المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن آثاره رحمه الله قوله: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأن اليهود علموا ولم يعملوا بمقتضى علمهم، والنصارى عبدوا الله عز وجل على جهل. ومن آثاره رحمه الله قوله: العالم يلقي الحكمة، فإن أخذ بها حمد الله، وإن لم يؤخذ بها حمد الله. العالم يلقي الحكمة، أي يبين للناس الحق والطريق والحكمة، فإن أخذوا بتلك الحكمة وبذلك العلم حمد الله أن الله عز وجل وفقهم للأخذ بذلك، وإن لم يأخذوا بها أيضا حمد الله، لأن الله عز وجل وفقه لإقامة الحجة على الناس ولإبراء ذمته. إن أخذوا بها حمد الله، وإن لم يأخذوا بها حمد الله، فهو في نعمة على كلتا الحالتين. لما توفي سفيان ابن عيينة قال بعضهم شعرا في رثائه، قال: من كان يبكي رجلا صالحا فليبكي للإسلام سفيانا، راحوا بسفيان على نعشه والعلم مكسوين أكفانا. يعني مات وذهب علمه معه. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. من كان يبكي رجلا صالحا فليبكي للإسلام سفيانا، راحوا بسفيان على نعشه والعلم مكسوين أكفانا. قال عن الزهري، الزهري ما اسمه يا وثيق؟ ها يا عبد الرحمن، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، كنيته أبو بكر، إمام من أئمة المسلمين، تذاكرنا ترجمته كثيرا. من الذي قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم؟ عندك يا صدام الزهري، أحسنت. ومن آثاره التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين، أو قال حياة الدنيا والدين رحمه الله. أول من جمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما يذكر أهل العلم، أو من أول، ظاهر أنه أول بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، أمره أن يجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. من يجيب على هذا السؤال؟ هذا السؤال عندك يا إبراهيم. أيهما أوثق وأثبت، الزهري أو ابن شهاب؟ ما تدري؟ فيحول السؤال إلى إبراهيم الآخر. أيهما أوثق وأثبت، ابن شهاب أو الزهري؟ هذا ها؟ الزهري أثبت؟ قال الزهري أثبت. فيحول السؤال إلى من؟ إليك يا أخ محمد. الزهري هو ابن شهاب. الزهري هو ابن شهاب، أحسنت. قال عن عباد بن تميم، عباد بن تميم راوي حديث الوضوء، عن عبد الله بن زيد عباد بن تميم الأنصاري المازني، وهو مدني ثقة، مدني ثقة. ذكره بعضهم الصحابة، ذكره بعضهم الصحابة لأنه جاء عنه أنه قال: أعي يوم الخندق وأنا ابن 5 سنين. يعني يوم الخندق كان عمره 5 سنين، عده الذهبي في الصحابة وغيره. وهو راوي حديث الوضوء عن عبد الله ابن زيد، وراوي حديث الاستسقاء. قال: عن عمه، وعمه هو عبد الله بن زيد ابن عاصم ابن كعب النجاري الأنصاري المازني، صحابي جليل، وأبوه أيضا صحابي زيد بن عاصم بن كعب، وأخوه حبيب بن زيد بن عاصم. حبيب بن زيد بن عاصم هو أخو عبد الله بن زيد بن عاصم، وحبيب بن زيد بن عاصم هو الذي قطعه مسيلمة عضوا عضوا عندما طلب منه أو قال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. فغضب مسيلمة وجعل يقطع جسده عضوا عضوا، رضي الله عن حبيب. وذكروا أن مما قدره الله عز وجل أن كان عبد الله بن زيد هذا ممن شارك في قتل مسيلمة، يعني وحشي ابن حرب رماه بالحربة وأجهز عليه عبد الله بن زيد أخو حبيب بن زيد. وعبد الله بن زيد بن عاصم غير عبد الله بن زيد الذي رأى رؤيا الأذان، فذاك ابن من؟ عبد الله بن زيد بن عبد ربه، راوي الأذان أو رأي رؤيا الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وأما راوي حديث الوضوء فهو عبد الله بن زيد بن عاصم، عبد الله بن زيد بن عاصم. ليس عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء من المكثرين في الرواية، بل جملة ما ذكروا له من الأحاديث 48 حديثا فقط، اتفق البخاري ومسلم منها على 8 أحاديث، اتفق على 8 أحاديث. واشتهر بحديث الأذان، اشتهر يعني بحديث الوضوء. أما صاحب رؤيا الأذان مذكور في حديث الأذان، عبد الله بن زيد بن عبد ربه ليست له رواية كثيرة، بل هو مذكور في حديث الأذان، حتى قال الإمام البخاري فيما نقله عنه الترمذي: لا نعلم له حديثا غير حديث الأذان. هذا بالنسبة لعبد الله بن زيد بن عبد ربه. وبعض أهل العلم استدرك على الإمام البخاري، منهم ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير ذكر له 3 أحاديث تقريبا. نعم، ابن الملقن في البدر المنير. وليس في الصحابة عبد الله بن زيد بن عاصم إلا هذا، وفيهم عبد الله بن زيد غير هذا، عبد الله بن زيد صاحب الأذان، وعبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب حديث الوضوء، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب رؤيا الأذان. نعم. وذكروا أيضا يعني 4 آخرين: عبد الله بن زيد الجهني، وعبد الله بن زيد الضبي، وعبد الله بن زيد بن عمرو بن مازن، عبد الله بن زيد بن سهل بن أبي طلحة الأنصاري، وهناك عبد الله بن يزيد الأنصاري صحابي آخر. قال عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث فيه أن رجلا شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يجد كأنه يحدث في صلاة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقد أخذ أهل العلم من هذا الحديث قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فالشخص إذا كان على يقين الطهارة، أي تطهر وهو على يقين من تطهره، ثم شك في الحدث هل حصل حدث أم لم يحصل، فها هنا اليقين لا يزول بالشك. الأصل بقاء الطهارة على ما هي عليه، ولا تزال بمجرد الشك، لا تزال بمجرد الشك. ولو أن شخصا كان على يقين أنه على حدث ثم شك هل تطهر من هذا الحدث أم لا، فماذا؟ يبقى على يقين الحدث، بمعنى أنه الأصل عدم الطهارة، لأن الطهارة مشكوك فيها والحدث متيقن. نعم. واليقين لا يزول بالشك، فيلزم في هذه الحالة أن يتطهر، يلزمه في هذه الحالة أن يتطهر. نعم. وإذا جاءه الشيطان في صلاته وشككه في طهارته أيضا لا يلتفت، لا يلتفت إلى هذا التشكيك ما لم يحصل عنده يقين الحدث. ويقين الحدث يحصل بما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فمن كان فإن كان ممن لا يسمع أو ممن ليست عنده حاسية الشم فيرجع إلى يقينه هو، فإن غلب على ظنه وتيقن انتقاض طهارته خرج وتوضأ، خرج وتوضأ. نعم. ويؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف، في بعض الروايات لا ينفتل حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، أنه يمضي في صلاة ولا يخرج بمجرد الشك، وهذا يحصل كثيرا. والإنسان إذا استرسل مع الوسوسة يفضي به الحال إلى أن يصير موسوسا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في غاثة الأفهام، وقبله ابن الجوزي في تلبيس إبليس، من أخبار الموسوسين أمرا عجبا، ربما يفضي الحال ببعضهم إلى الجنون. نعم. إذا استرسل مع الوسوسة واستمر فيها، البعض منهم يدخل في الماء حتى ينغمس ثم يخرج وهو شاك هل حصلت الطهارة أم لا، هل حصلت الطهارة أم لا. ومن لطائف يذكرون أن رجلا قال للشعبي رحمه الله إنه يخلل لحيته ويتشكك، يخللها بالماء ثم يتشكك هل وصل الماء أم لم يصل، وهذا موسوس. وكان الشعبي صاحب دعابة وظرافة، قال له: نقطعها من أول الليل، يعني اجعلها بين الماء، رحمه الله. فنعم، لا يسترسل الشخص مع الوساوس لا سيما في أمر الطهارة وفي أمر الصلاة، بعضهم إذا صليت بجانبه يشغلك ما تدري ماذا تقرأ، وهو من شدة الوسواس ويريد أن يخرج الحروف من مخارجها، يكرر الحمد 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 ويشغل من بجواله. والله المستعان. هذا الحديث فيه قاعدة عظيمة من قواعد الفقه وأصل عظيم من أصول الشريعة، وهو أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ. نعم. مع وجود الخلاف في مسألة من شك في طهارته أو في انتقاض حدثه، انتقاض وضوءه بالحدث، يعني بعض العلماء يقول يلزم الوضوء، بعضهم يفصل إن كان شكه في الصلاة يلزمه الوضوء، إن كان خارجها يعني إذا كان في الصلاة لم يلزمه، وإذا كان خارجها يلزمه، لكن الحديث واضح لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حتى قول من قال يستحب له أن يتوضأ احتياطا قول بعيد عن الحديث، الحديث واضح لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولو كانت المرأة ولو كانت المسألة فيها احتياط لقال النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ احتياطا، لكن المسألة ليس فيها احتياط، وهذا الاحتياط هو الذي يؤدي بكثير من الناس إلى الوسوسة. يذكرون أن رجلا جاء إلى الشعبي ذكر له أو لبعض أهل العلم ذكر أنه يدخل في الماء فينغمس ثم يخرج منه ويشك أنه تطهر أم لا، فقال له ليس عليك صلاة، فذهب الرجل فأنكروا عليه كيف تقول ليس عليه صلاة، قال هذا مجنون يدخل في الماء وينغمس ثم يخرج ويشك في طهارته، النبي صلى الله عليه وسلم ورفع القلم عن ثلاثة منهم عن المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل. ذكر ابن الملقي رحمه الله بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، منها لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث بالإجماع، لو تيقن الحدث وشك في الطهارة. بقي مسألة لو تيقن الطهارة والحدث معا، يعني تيقن أنه تطهر وتيقن أيضا أنه كان محدثا ولكنه شك في السابق منهما، ما يدري هل الطهارة كانت سابقة على الحدث أو الحدث كان سابقا على الطهارة. هو شاكك الآن. ها يعني يتوضأ لأنه لا يدري هل كان يعني هل السابق الحدث أو السابق الوضوء والطهارة، فهذا يلزمه الوضوء بكل حال، هذا هو الصحيح، يلزمه الوضوء بكل حال. من شك في طلاق زوجته هل تطلق؟ هو شاك متشكك يقول ما أدري طلقتها أم لا، ها؟ لا تطلق، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. نعم، عندك ما في البيت شككت في طهارة، أنت متشكك فقط ما تدري هل هو طاهر أم نجس، اليقين لا يزول بالشك، ما دمت يعني ما دام الماء على أصل الطهارة وأنت متشكك هل عرضت له النجاسة أم لا، فاليقين لا يزول بالشك. وهكذا لو كان عليه ثوب وهو متيقن أن الثوب طاهر لكن شك هل حصلت له نجاسة أم لا، كان يكون مثلا مشى في مكان و شك شكا هل تطايرت إليه بعض النجاسة أم لا، مجرد شك ليس متيقنا. فما هو الحكم؟ اليقين لا يزول بالشك. مسائل كثيرة تدخل تحت هذا. نعم، إذا كان ما يدري يدخل معفو عنه. نعم، إلا إذا تيقن أنها نجاسة. نعم، يعني الأصل عدم النجاسة، الأصل عدم النجاسة حتى تثبت. ولو كان يصلي فشك هل صلى أربعا أم ثلاثا؟ نعم، يبني على ما تيقن وهو الأقل، ثم يزيد ركعة ويسجد للسهو. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا مشروعية السؤال عما أشكل الشخص إذا أشكل عليه شيء في أي باب من أبواب العبادات، في طهارة، في الصلاة، في أي باب من أبواب العلوم، أنه يسأل عن ذلك ولا يبقى مستحيا. قل مجاهد لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. قالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. على كل شاهد من هذا الحديث في هذا الموضع عدم زوال الطهارة بمجرد الشك، والشاهد منه أيضا قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة، وأن هذه الأمور يعني من الأحداث التي تنتقل بها الطهارة.